بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لخيار العيب، وأنه هل يدخل على الإجارة أو لا يدخل عليها. قلنا في صور عديدة وشقوق مختلفة ومتكثرة في القانون، يعني بحث في أصل دخول خيار العيب على الإجارة، أو أنه فقط وفقط يختص بالبيع فلا يدخل على الإجارة. قلنا بأنه لابد من البحث ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى، لابد من النظر في المهم من الأدلة على خيار العيب، وهل هذه الأدلة تستوجب حصر خيار العيب بالبيع أو أنها لا تشمل حتى باب الإجارة في البيع. وهذه الأدلة تتلخص تارة في الإجماع، وأخرى في الروايات الخاصة بالنسبة للمشتري الذي اشترى عينا فوجد فيها عيبا، وثالثة بالنسبة لقاعدة لا ضرر، ورابعة بالنسبة إلى الشرط الارتكازي في البيع. هذه هي الأوجه الأربعة التي مضت معكم في المكاسب والتي استدل بها. في بعض الأوجه الأخرى، بس المهم من هذه الأوجه والأدلة هي هذه الأدلة الأربعة. أما بالنسبة للدليل الأول الإجماع في البيع، فقد يقرب على للمقام بمجموع نقطتين ومجموع تقريبين في البيع. التقريب الأول هو دعوى الإجماع ابتداء، يعني صرف دعوى الإجماع على أن خيار العيب كما يدخل البيع يدخل الإجارة في البيع. واضح؟ هذا الوجه الأول أو التقريب الأول. التقريب الثاني، لا، دعوى تنزيل الإجارة، لأن نحن بالأصول عم نحكي بالتنزيل وما التنزيل، فكلينا بحق لنا بالفقه نحكي كلينا بالتنزيل. دعوى تنزيل يعني الإجماع على تنزيل الإجارة منزلة البيع، وأن كل ما للبيع من خصيات وأحكام وأسرار هي للإجارة إلا ما استثني في البيع. مثلا أن التمليك في الإجارة نصبه المنفعة، منفعة العمل أو العين، وأما التمليك بالنسبة للبيع فنصبه العين بس، بهذه الكيفية والخصية في البيع. والذي ربما يؤكد ذلك حينئذ ما نراه بالنسبة للإيجار. في الإيجار هنالك بحث خيار العيب لا يكون فقط مخصوصا بالنسبة للمشتري، وإنما يشمل حتى البائع في البيع. لو كان الثمن شخصيا وأنقضه للبائع وكان في الثمن عيبا في البيع، كان في الثمن عيبا، هنا لا شك ولا إشكال إذن خيار العيب يشمل. وإن كانت الروايات الخاصة بالنسبة لخيار العيب وردت بالنسبة للمشتري الذي وجد وظهر لديه عيب بالنسبة للعين المشترى فيه، ولكنه مع ذلك يشمل المبيع، عفوا يشمل الثمن فيما لو ظهر فيه عيب، ويكون خيار العيب هنا من طرف ومن جهة البائع فيه. طيب الآن في الإجارة، لو ظهر مثلا كون الأجرة مش الثمن في البيع، لا، الأجرة في الإجارة كان فيها عيب، اتفقوا على أن خيار العيب حينئذ هنا يكون ثابتا بالنسبة للمؤجر. فقاض أجرا شخصيا، ليش ما عم نحكي بالأجر الشخصي، والأجر الكلي فيه كلام سوف يأتي إن شاء الله. تقاضى أجرا شخصيا مقابل حينئذ منفعة عمل أو منفعة عين صبها في مال المستأجر، ثم ظهر وبان العيب بالنسبة لهذه الأجرة الشخصية، لا شك ولا إشكال أنه يثبت له خيار العيب في البيع. واضح؟ طيب إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للأجرة، فكذلك الحال بالنسبة للمنفعة المملكة بموجب عقد الإجارة، لا فرق بينهما من هذه الناحية. يعني كما أن الإجماع حملنا على ثبوت خيار العيب بالنسبة للمؤجر فيما لو ظهر عيبا في الأجرة المتقاضاة مقابل منفعة العمل أو منفعة العين، فكذلك الحال بالنسبة المنفعة اللي هي عبارة عن المأجور في ذلك، حينئذ يصبح فيها خيار العين. فبإحدى هاتين النقطتين أو بأحد هذين التقريبين والتوجيهين يثبت خيار العين بموجب الإجماع وبركة الإجماع في الإجارة كما ثبت بالنسبة للبيع، إما ابتداء الإجماع على ثبوته أو لا الإجماع على تنزيل البيع الإجارة منزلة البيع، ومن آثار البيع ثبوت خيار العيب في البيع، كذلك الحال بالنسبة للإجارة. والكلام حينئذ في الإجماع هنا عين ما تقدم معكم في البيع، ما بدنا ندخل بالتفاصيل، إجماع محقق محصل أو أنه إجماع منقول والمحصل منه غير حاصل والمنقول غير مقبول، أو بكل هاي المعزوفة مضت معكم حينئذ مش بحاجة إلى الوقوف عليه. ننتقل إلى الدليل الثاني اللي هو عبارة عن الروايات حينئذ الخاصة، وهذه الروايات هي خاصة في البيع وخاصة بالنسبة لخصوص حينئذ المشتري في البيع، وأنه لو ظهر وانكشف عيب للمشتري بالنسبة للعين المشترك مثلا كان بالخيار بين بأن يتقاضى حينئذ القرش التفاوت فيما بين قيمة تلك العين صحيحة وقيمتها معيبة في البيع، منضمن إلى الخيار بين الإمساك بلا المطالبة بالقرش أو مع المطالبة بالقرش اللي هو ظاهر الروايات، أو أنه لا يفسخ حينئذ المعاملة ويسترجع حينئذ الثمن المسمى في البيع. طيب هذه مختصة فقط الروايات في باب البيع ولا شمول لها بالنسبة لي الإجارة في العين، إلا أن يدعى دعوى إلقاء الخصية بالنسبة لتلك الروايات وأن النظر فيها لشيء من العوضين، والعوضان في باب البيع هو عبارة عن العين والثمن، فإذا ظهر عيبا في كل من في أحد العوضين أو في كل من العوضين حينئذ كان لمن ظهر له ذلك العيب كان هو بالخيار بين أن يمسك بلا المطالبة بأرش التفاوت أو يمسك مع المطالبة بأرش التفاوت أو أنه لا يفسخ المعاملة ويسترجع حينئذ الثمن الجعلي والثمن المسمى في يعني العوض الجعلي في ذلك والعقدي. هذا بالنسبة طيب هذه النقطة حينئذ فلا تكون مختصة فقط في البيع بل تشمل حتى الإيجار، يعني لو جئنا إلى الإجارة لأنه كما في عندنا عوض ومعوض في باب البيع ويمكن أن يدخل البيع ويرد البيع حينئذ على شيء منهما إما على الثمن أو على المثمن، فكذلك الحال بالنسبة للإجارة يمكن أن يرد العيب ويظهر حينئذ العيب إما في الثمن أو في يعني إما في الأجرة أو في المنفعة منفعة العمل أو منفعة العيب وظهور العيب، كما أن هنالك بمقتضى الروايات الخاصة في باب البيع التي حينئذ أوجبت يعني ثبوت الخيار وهو يكون بالخيار بين أحد حالات الثلاثة، كذلك الحال بالنسبة للإجارة في البيع، يعني لا فرق بين العوضية ليش؟ لأنه معاوضة في البيع هذه المعاوضة تقتضي مبادلة حينئذ العين بالثمن والمثمن بالثمن، فكذلك الحال بالنسبة للإجارة في عندنا مبادلة فيما بين المنفعة منفعة العمل أو منفعة العين والأجرة التي هي بمنزلة الثمن في باب البيع والمنفعة التي هي بمنزلة العين في باب البيع، فإذا دخل فحينئذ ما عاد في خصية للعين في باب البيع ولا خصية للثمن حينئذ في باب البيع، وإنما الخصية للعوض والمعوض في أي معاوضة في المطلق حينئذ التزام عقدي في البيع، سواء كانت هذه المعاوضة حينئذ تترجم بثمن ومثمن كما في البيع أو تترجم بأجرة و منفعة عمل أو منفعة عين كما هو الحال بالنسبة للإجارة فيه. هذا الذي قد يدعى في المقام، إلا أن هذا الكلام أجيب عنه بكلمات صراحة مات منهم السيد الحكيم قدس سره في مستمسكه بما حاصله أولا وثانيا. أما أولا بالنسبة لباب الإجارة إذن العيب سوف يكون مصبه شيء غير مصب المعاوضة وغير مصب ما يتم بلحاظه التنبيه، صح أنت بحسب الإصلاح العرفي تقول له أجرت العين بس أنت ما التمليك والمعاوضة والنقل والانتقال مو بالنسبة للعين، وإنما العين تكون أمانة مالكية بيد إذن المستأجر وإنما التمليك والنقل والانتقال وإن شئتم قلتم روح المعاوضة يكون مصبها المنفعة بالنسبة للعمل وليس النسبة. قابلية تلك العين والرقبة للانتفاع به كما مرنا. فإذا كان التمليك للقابلية وليس التمليك للعين وللرقبة، رغم التعبير بأنه أجرته العين أو استأجر العين أو الرقبة، إذا تعبير مجازي، وإلا في الحقيقة التمليك يكون حينئذ للعين والمنفعة، وأما العين تكون بيده حينئذ مأذونة بالإذن المالكي. طيب، على هذا الأساس سوف لا يكون مصب العين في باب الإجارة ما هو مصب حينئذ المعاوضة. في باب البيع مصب المعاوضة هو نفس العين، والعيب هو متعلق بالعين، هذه العيب اللي هو عبارة عن النقص بحسب مقتضى الخلقة الأصلية بالنسبة للشيء يرد على نفس العين التي تكون هي مصب المعاوضة ومصب التمليك والتملك ونقل الانتقال فيما بين المشتري والبائع. وأما في باب الإجارة لا، ليس الأمر كذلك. ليه؟ لأن ما يكون مصب الإجارة والنقل والانتقال إنما هي المنفعة، وأما بالنسبة لي العين ليست مصب النقل والانتقال، رغم التعبير انه استأجر العين او اجرته مثلا العين الكذائي. وعلى هذا الاساس حينئذ لا نأتي، لا يفهم نقطة واضحة، وهي انه بالنسبة لي المنفعة لا يعبر عنها بان فيها عين المنفعة. لماذا؟ لما ذكره السيد الحكيم، وهي نقطة عرفية في البيان، يعني مراجعة البزدان العرفي قابل حينئذ بذلك. المنفعة حينئذ يمكن أن تتصف بالزيادة، بالنقصان، بالكمال، بكذا وإلى آخره، أما تتصف بالعيب وإلى آخره يعني بأن يكون فيها نقصان بحسب مقتضى الخلقة وبمقتضى طبيعتها الأصلية في البيان، هذا لا يرد على المنافع وإنما يرد على العيب. لا سيما أن التمليك ليس لمنفعة فعلية لا تتحقق إلا على يد المستأجر الذي يخرجها من كتم العدم والاستعداد والقوة إلى الفعلية في البيع، وإنما التمليك يكون لنفس القابلية في البيع، هذه القابلية الموجودة في العين هي التي حينئذ تملك، وهذه القابلية لا يرد عليها العيب، وإنما يرد العيب على ذات حينئذ العين. فما يكون مصب التمليك والتملك والمعاوضة والنقل والانتقال شيء، ومصب العيب حينئذ شيء آخر. نعم، بالنسبة للأجرة لا بأس، وهذا اللي هو مورد التسالم اللي أشرنا إليها في النقطة الأولى، أعني الإجماع في البيع. هنالك تسالم بين الفقهاء أنه إذا كان هنالك عيب بالنسبة للأجرة كنفس العيب الذي يكون بالنسبة للثمن، موجب حينئذ لثبوت خيار العيب في البيع، إلا أنه هنا بالنسبة للروايات الخاصة لو سلم أن مصد الروايات أنه ما يكون طرفا في المعاملة هو عبارة عن العوض والمعوض، هو الذي إذا ورد عليه عيب وظهر فيه عيب يثبت حينئذ خيار العيب لمن ظهر لديه حينئذ العيب من البائع أو المشتري، وذلك خصية البائع والمشتري، بدنا نعممها لغير البائع والمشتري من كل حينئذ متعاقدين ومتعاملين ظهر حينئذ العيب في أحد العوضين، لكن لا بد من ظهور العيب في العوض، مو ظهور العيب في شيء والعوض يكون شيء آخر في البائع، حيث أن العيب هنا ظهر بالنسبة للعيب، وهذه العين لم تكن هي مصب المعاوضة والنقل والانتقال، وإن مصب المعاوضة والنقل والانتقال هي عبارة عن منفعة العين، وهذه التمليك كان القابلية ولم يكن التمليك بالنسبة للعين في البيع. بمثل هذه النقطة حينئذ يجاب عن هذه الروايات، مضافا إلى احتمال فيها خصوصية بالنسبة لخصوص المشتري أو في باب البيع لا يمكننا التعدي عنها بالنسبة للإيجار، وإن تعبينا في الإجارة بالنسبة للأجراء فيما لو ظهر فيه عيب إنما تعدى بنقطة تسالم أو إجماع أو نكات أخرى سوف تأتي الإشارة له. وأما نفس الروايات الخاصة التي هي ظاهر السؤال وظاهر الجواب فقط وفقط بالنسبة للبيع ولخصوص المشتري لا ينبغي إذن التأمل في أنها تكون مخصوصة في باب البيع بحيث نسريه ونعممها مثلا لباب الإجارة في البيع. هذا حاصل ما يرتبط بالوجه الثاني والدليل الثاني اللي هو الروايات، فالروايات لا تنهض لأن تكون دليلا على تعميم خيار العيب من البيع إلى الإجارة. الدليل الثالث اللي هو عبارة عن قاعدة لا ضرر التي مضت معكم، وحتى يتم الاستدلال وترميم الاستدلال بها على المورد لابد وان يكون مفاد القاعده حينئذ هو نفي الضرر، وليس مفاد القاعده هو تدارك الضرر مثلا الحاصل في البحث. واذا ما كان لسانه لسان نفي وليس لسان حينئذ الاثبات في البحث، فياتي الحديث بانه لو كان هنالك مثلا عيب بالنسبه لهذه المنفعه، يعني عيب بهالمعنى الذي اشرنا له، يعني عدم كمال، عدم استيفاء منفعة كاملة والتامة في البيت، وإنما كان هنالك نقصان في عملية الاستيفاء لوجود حينئذ حزازة في تلك العين كالعرج بالنسبة للدابة الذي يمنع هذا العرج من استيفاء كمال وتمام حينئذ المنفعة لتلك العين في البيت. هنا نأتي ونستدل بقاعدة لا ضرر، ليه؟ لأنه لو بدنا نلتزم هنا بأوفو بالعقود ونقول أنه بعد أن تمت المعاملة وظهر العيب، مرة بيكون هو يطلع ويعلم بالعيب من رأس إذا خارج عن البحث، لكنه أقدم على الضرر في البحث، والروايات قاعدة لا ضرر إنما تحمل كلف من الضرر الآتي من ناحية الحكم الشرعي، مو الضرر الذي هو أقدم عليه، أنت أقدمت على الضرر أنت تتحمل إذن المسؤولية. الضرر لمنشأه التشريع ومنشأه الجعل الشرعي، وليس الضرر الذي أقدم المكلف على احتماله باختياره وبملء إرادته شيئا. وعلى هذا الأساس اشترى مثلا استأجر هذه العين، ظهر هنالك عيب ونقص بالنسبة لهذه المنفعة في البيت، فلو أردنا أن نتمسك بعمومات أوفوا بالعقود وأنه يجب عليك الوفاء بالعقد حتى في مثل هذا المورد، هذا نحو ضرر سوف حينئذ يأتي على المستأجر، ومنشأ هذا الضرر هو الإلزام الشرعي بالوفاء بالعقد. وقاعدة لا ضرر تقول أنه لا يكون لدينا أحكام شرعية لا بأصلها ولا بإطلاقاتها منشأ للضرر على أحد المكلف، ولو كان مثل هكذا أحكام فلا بد حينئذ من رفع اليد عن إطلاقها، يعني في المورد الذي يكون الوضوء ضرريا على المكلف نرفع اليد عنه وننتقل للوظيفة الاضطرارية اللي هي الطهارة الترابية بقاعدة لا ضرر. كذلك الحال في المقام، لو أردنا أن نتمسك بعموم أوفوا بالعقود لنلزمه بالوفاء بالعقد حتى مع ظهور العيب في المقام يلزم منه الإضرار بالنسبة للمكلف، نرفع اليد عن إطلاق وعموم أوفوا بالعقود بقاعدة ما ضرر في البيت، وبالتالي النتيجة حينئذ نفي اللزوم، مش إثبات الجواز، نفي اللزوم يكفينا حينئذ في المقام. ليه؟ لأنه مر معكم في عندك ملكية، مر هذه الملكية زائد حينئذ عدم جواز الراد ولزوم الوفاء بغير الملكية حينئذ لازم. مرة أخرى لا، عندك ملكية وخصوصيتها أنه لا يجب الوفاء بها، ليش؟ لأنه إطلاقات أدلة أوفوا بالعقود رفعنا اليد عنها بقاعدة لا ضرر، لأن أوفوا بالعقود سوف يكون منشأ للضرر عليه أقدم على حينئذ استئجار عين كان حينئذ بالنسبة لتلك المنفعة نقص في الاستيفاء في البين، أن نلزمه بعموم أوفوا بالعقود بتلك المعاملة التي ظهر فيها العيب، ولا يكون حينئذ بالخيار لا بالمطالبة بأرش التفاوت ولا بفسخ المعاملة ولا إلى آخره، هذا نحو ضرر يلحق ويكون منشأ ضرر هذا الإلزام الشرعي، نرفع اليد عن هذا الإلزام الشرعي قاعدة الضرر، فيكون عندنا حينئذ معاملة وتمليك جائز وتمليك لازم في البين، بلا فرق بين أن نقول خصوصية الجواز واللزوم بالنسبة للتمليك هذه يعني خصوصيات مفردة أو لا كانت خصوصيات توجب تبدل الحقيقة، يعني سواء قلنا بأن الملكية اللازمة والملكية الجائزة حقيقتان مختلفتان أو قلنا لا أنهما حقيقة واحدة، وأما الامتياز بخواص عرضية ومشخصات فردية للملكية اللازمة على الملكية الجائزة تلك ترجع فيها وهي الملكية الجائزة، وأما الملكية اللازمة ليس بوسعك الرجوع فيها بمعزل أنه الجواز هنا جواز حقي جواز حكمي بغض النظر حينئذ عن هذه الخصوصيات في هذا خلاصة وحاصل حينئذ ما يمكن أن نستدل به، وليس بوسع قاعدة الضرر أن تثبت لنا خيار العاد او خيار الغابن او لا، فقط ترفع لنا اللزوم. الضرر الناشئ من ناحية التفاوت في قيمة هذه العين في باب البيع او هنا بالنسبة للمنفعة المملكة بموجب عقد الإجارة، هذا التفاوت حينئذ في القيمة لو بدنا نلزمه إياه بموجب وببركة أوفوا بالعقود، هذا نحو إضرار بالنسبة لهذا المكلف، ولا تكون الأحكام الشرعية منشأ لحوك الضرر بالنسبة للمكلف. فبالتالي ينتفي اللزوم. نحن عندنا إما جائز أو لازم في البنك، طبعا سوف يكون مثل هذا التمليك تمليكا جائزا وليس لازم، وهذا معنى حينئذ الخيار. ومنشأ هذا الخيار هو وجود العيب ووجود النقص بالنسبة لتلك المنفعة في البحث. هذا حاصل وخلاصة وغاية ما يمكن أن يستدل. فلا يرد الإشكال أن بالنسبة لقاعدة لضرر إنما لسانه لسان النفي وليس لسانه لسان الإثبات. نحن مسمين لسانه لسان، بس نحن ما بدنا نثبت خيار العيب، إنما بدنا ننفي حينئذ اللزوم لنقطة النقص الذي ورد على تلك المنفعة في مقام استيفائه بالنسبة لي المستأجر في البيع، لأنه يعني ملك منفعة العمل بموجب عقد الإيجار، وكان هنالك نقص ورد حينئذ على تلك العين يمنع من الاستيفاء الكامل بالنسبة لتلك المنفعة، فأن نلزمه حينئذ بذلك العقد عملا بعموم أوفوا بالعقود نحو إضرار به يكون مرفوعا بقاعدة لا ضرر، مو أنه قاعدة لا ضرر بدك تثبت حينئذ ما يصطلح عليه بالخير. وقت بدنا نرفع اللزوم هالقد بكفينا نحن، مش مشترط بعد أن نرفع اللزوم أن نثبت الجواز ومن ثم نبحث أن هذا الجواز جواز حقي قابل للتوريث وللانتقال مثلا القهري أو الاختياري، أو أنه لا جواز حكمي لكان الجواز اللي هو موجود مثلا في الهبة غير قابل للإسقاط وغير قابل للانتقال، وكل ذلك مش بحاجة له شيء، فقط يكفينا في ملكية بلا شك وما في عندنا لزوم. ليش ما في عندنا لزوم؟ لأن منشأ اللزوم هو أوفوا بالعقود وغيره من الأدلة التي استدل بها على لزوم الإجارة كما مر معه. وقاعدة الضرر حينئذ تنفي اللزوم، ليش؟ لأن هذا اللزوم سوف يكون منشأ للضرر منفيا به تلك القاعدة ومرفوعا بتلك القاعدة. الحكومة قاعدة حينئذ لا ضرر عليه وعيد الحكومة كما مر معكم في محله. فبالتالي حينئذ في عندنا ملكية وغير لازمة بيكفينا الضرر، أما نثبت لا جواز ونبحث أنه هذا جواز حقي حكم كل هذا لسنا بحاجة له في البحث. هذا قصار وحاصل وخلاصة حينئذ ما يمكن أن يأتي بالنسبة لتوجيه هذا الكلام، لكن كل هذا الكلام مشروط بقيد وهو أن يكون الضرر الحاصل على كل حال هو عبارة عن النقص المالي في البنك، قطعا في نقص مال. ليه؟ لأن هذه العين التي ليس بوسعه أن يستوفي كامل المنفعة منها نتيجة العيب الموجود فيها، واضح رح تكون إجارتها مش مثل مثلا الدابة العرجة ما بتستأجرها مثل الدابة الفارهة مثلا، شو الفرق؟ تلك الدابة الفارهة بتستأجرها بدينار، أما الدابة العرجاء مثلا بتستأجرها بنصف دينار أو بدرهم مثلا في البيت، ففي عندنا تفاوت وبالتالي رح يكون في نقص في المالي. أنت حينئذ دفعت 10 دراهم بإزاء منفعة لا تسوى 10 دراهم اللي هو الدينار، بإزاء منفعة لا تسوى إلا درهم واحد نتيجة العيب حينئذ والنقص في مقام استيفاء تلك المنفعة. إذا نقص ورد على مالي في البيت، وإذا النقص غير متدارك في البيت يكون مرفوعا بقاعدة نفي الضرر، بقاعدة حينئذ لا ضرر. فأي شيء بلزمه في ذلك، أي حكم شرعي بلزمه بذلك الضرر والنقص المالي الذي عرض عليه وطرأ عليه بأن نلزمه بتلك المعاملة يكون مرفوعا بقاعدة لا ضرر فيه. فيكون ملكية غير واجبة غير لازمة في القلب. إلا أن هذا الكلام أشكل عليه السيد الخوئي قدس سره بأن أوفوا بالعقود ليس هو منشأ الإضرار، وإنما إطلاقات أدلة الصحة هي منشأ الإضرار في البحث إلو هكذا حينئذ تعبير. هلأ بإجارته ما وضح ذلك المطلب، وإنما في بحث الخيارات كان يبحث عن خيارات ووصل إلى خيار الغبن، بحث حينئذ هذه النقطة. وحاصل ذلك أنه بالنسبة نشير لمقدمة لحتى ما نطولش عليكم تتم تأتي غدا، أنه بالنسبة للإضرار الذي يلحق بالمكلف نتيجة الأحكام الشرعية والجعلات الشرعية يعني ابتداء ما في ضرر، وإنما الضرر يكون منشأه نفس الحكم الشرعي والإلزام الشرعي، تكون تلك الأحكام الشرعية منفية ومرفوعة بقاعدة نفي الضرر فيها. مثلا ابتداء إذا ما توضأ ما في به إضرار، ولكنه إذا توضأ سوف حينئذ يلحق به إضرار، كما لو كان مثلا مجدورا، وأن التوضؤ بالماء سوف يوجد تناثر لحمه في الريح. هنا لا شك ولا إشكال أن إيجاب الوضوء عليه سوف يكون منشأ للضرر، وهو النقص الذي يرد عليه، النقص إما نقص مالي أو نقص في النفس أو نقص في البدن، كل ذلك حينئذ يتأتى، وليس المقصود بالنقص فقط، فقط النقص المالي حينما عرف الضرر كما مر معكم في قاعدة الضرر، مطلق النقص الذي يرد من غير عوض في البين، وهنا النقص حاصل حينئذ على كل حال بالنسبة له. فإيجاب الوضوء عليه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، هذا يكون منشأ من الإضرار به، والنقص الذي حينئذ سوف يحيق به في البين. وبالتالي هلا بتقول انه عوض بالثواب، مش معلوم اصلا في ثواب في المقام، ليش؟ لان ملاكه اصلا ما في ملاك للوضوء والمحموديه، بل كان الوضوء بالنسبه للمولى مبغوضا في مثل ذلك المورد، فما في تعويض به، سواء اصلا منشا ومبدا الثواب غير موجود في المقام. وبالتالي تاتي قاعده الضرر وتنفي حينئذ إلزامه، تنفي أن يكون مخاطبا به، فإذا قمتم صلاة فاغسلوا وجوهكم، بل يكون مشمولا وإن لم تجدوا ماء فتيمموا، يكون غير واجد نتيجة إذن الضرر الذي سوف يلحق به من الوضوء. وإذا منسلم به، أما في موردنا ليس الأمر ليه؟ لأنه في موردنا ابتداء لما استأجر عينان، هي بحسب الواقع ونفس الأمر، وإن لم يكن عادي تسوى قيمة، يعني تسوى قيمتها درهم، هو أم استأجرها بدينار، يعني بقداش؟ بعشر دراهم بس. هنا حينئذ بمجرد الإقدام على هذه المعاملة، حتى لو لم يكن عالما، بأن كان جاهلا، حينئذ ورد النقص على ماله. يعني الضرر حصل قبل الإلزام الشرعي، مو أن الضرر حصل بالإلزام الشرعي، لا، الضرر بإقدامي على معاملة، على استئجار عينين تسوى نتيجة العيب الموجود فيها غير الظاهر بالنسبة للمستأجر، تسوى مثلا درهم فمستأجرها بعشر دراهم، هون قد ورد النقص على ماله بمقدار قديش؟ تسع دراهم فيها. هذا النقص المالي قد ورد بمجرد الإقدام على المعامل، من دون أن يكون هنالك مدخلية للإلزام إذن الشرعي الآتي من أوفوا بالعقود. بعد لما اجت آية أوفوا بالعقود، هذه الآية ما عاد توجد ضرر وتحدث ضرر لم يكن حينئذ ثابت بالنسبة له، بل الضرر ثابت من رأس، وهذه الآية عاد تلزمه بمعامله هو متضرر به، لا أن الآية حينئذ تلزمه بشيء ويكون هذا الالتزام منشأ للضرر ومنشأ لحصول وحدوث الضرر بالنسبة له، لا، حدث وحصل الضرر بإقدامه على معاملة تسوى هذه العين إجارتها درهم أم أقدم على استئجارها بعشرة دراهم اللي هو الدينار في البنك، فورد النقص على جيبه وكيسه بتسع دراهم في البنك ابتداء من قبل ما نقول في إلزام شرعي بشؤون أخي. بعد ذلك جاء الإلزام الشرعي، إنما ألزمه بمعاملة أقدم عليها وكان متضررا فيها، مو أن الإلزام الشرعي هو الذي أحدثها حقق الضرر بالنسبة له. وفرق حينئذ فيما بين المطلبين، فرق بين فاغسلوا وجوهكم اللي هو منشأ لحصول وحدوث الضرر بالنسبة للمصاب بمرض الجدري حيث يتناثر لحمه من مساورته للماء، وبين أوفوا بالعقود في المقام. ليش؟ لأنه أوفوا العقود مش هي التي أحدثت الضرر، وإنما حصل الضرر والنقص في كيسه وجيبه بالإقدام على هذه المعاملة رغم جهله حينئذ واقع، لكنه على كل حال حصل النقص، لأن حصول النقص إذا أمر قهري وأمر واقع نفس أمر، مش مربوط بقصده والتفاته وعلمه. بعد حصول النقص إجت الآية الشريفة قالت أوفوا بالعقود، يعني عم يلزموا بمعامل هو متضرر بها، مو أنه عائق منشأ لثبوت حصول الضرر بالنسبة له فيها. إن أردت، هكذا يقول سيد القوي، إن أردت أنك تتمسك بأنه بيكون في منشأ الضرر، إنما هو إطلاقات أدلة صحة هكذا معاملة، مو إطلاقات أدلة اللزوم فيها، ببيان وتوضيح يأتي غدا الحمد لله. شكرا.